صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى النقطة السادسة والأخيرة في مبحثي ومسألة الغناء، وهي الموارد المستثنات من حرمة الغناء بناء على القول بالحرمة. الموارد المستثنات من حرمة الغناء بناء على القول بحرمة الغناء مطلقا مثلا، فهل هناك موارد مستثنى أم لا؟ أفيد في كلمات الأعلام بأن هناك أربعة موارد استثنيت من حرمة الغناء. المورد الأول هو المراثي، كالمراثي الحسينية مثلا ومراثي بقية المعصومين عليهم السلام. وهذا ما أشار له المحقق الكركي في جامع المقاصد في الجزء الرابع في الصفحة 23، حيث قال واستثني أربعة صفحة 23 حيث قال واستثني من الغناء الحداء، إلى أن يقول واستثنى بعضهم مراثي الحسين عليه السلام كذلك، ولم يصرح بمن هو هذا المستثني، قال واستثنى بعضهم مراثي الحسين عليه السلام. وهذا أيضا ما ذكره المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان في الجزء الثامن الصفحة 61، قال وقد استثني مراثي الحسين عليه السلام. وهذا أيضا ما ذكره المحقق النراقي في مستند الشيعة في الجزء الرابع عشر صفحة 144، قال ومنها، يعني من المستثنيات، في مراثي الحسين عليه السلام وغيره من الحجج والمعصومين. إذن من المستثنيات من حرمة الغناء المراثي الحسينية أو المعصومية عموما. والبحث فعلا في الدليل على هذا الاستثناء، فيستفاد من مجموع كلمات المصنف المختلفة والمتوزعة في طيات كتابه عدة أدلة سنرتبها بغير ترتيب المصنف للبحث، فنذكر الأدلة التي استدل بها على جواز المراثي الحسينية وغير الحسينية ولو كانت بطريقة غنائية. الدليل الأول وهو ما أشار إليه النراقي في مستند الشيعة، وهو عمومات أدلة الإبكاء والرثاء وبيان ذلك. أولاً أدلة الإبكاء على الحسين عليه السلام والرثاء له، وبيان ذلك في هذه المقدمات. المقدمة الأولى: دلت الأدلة المتواترة على استحباب الرثاء للحسين عليه السلام، كما في رواية أبي عمارة المنشد: يا أبا عمارة، من أنشد في الحسين شعرا فأبكى 30 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 20 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 10 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 1 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فتباكى فله الجنة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في أمان الصدوق هذه الرواية. أو كرواية أبي هارون المكفوف: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أنشدني في الحسين، فأنشدته فقال: كما تنشدون في العراق وكما ترفيه عند قبره، فقلت: أمرر على جثة الحسين إلى آخره. إذن فدلت الروايات على ماذا؟ على استحباب الرثاء للحسين عليه السلام مثلا وبقية المعصومين. ثانيا، الرثاء للحسين عليه السلام عادة وغالبا يكون مصاحبا للغناء، يعني للغناء مجد صوت وترجيع وإطراب. إذن فالرثاء للحسين مصاحب بحسب العادة للغناء، فتدل هذه العمومات على جواز الرثاء للحسين ولو كان غناء، ولو كان غناء. ثالثا، ببركة هذه الروايات العامة أو المطلقة نقيد ما دل على حرمة الغناء مطلقا، ما دل على حرمة الغناء مطلقا نقيده، إلا الغناء في رثاء الحسين والمعصومين عليهم السلام. نقيد العمومات الدالة على حرمة الغناء مطلقا، والنتيجة هي أنه دلت الأدلة المتواترة على جواز الرثاء للمعصومين عليهم السلام ولو كان مستلزما للغناء، فنقيد بهذه الأدلة ما دل على حرمة الغناء. هذا هو الدليل، وهذا نظير ما ذكره السبزواري في كفاية الأحكام من تقييد ما دل على حرمة الغناء مطلقا بالروايات الدالة على جواز التغني بالقرآن. هذا نظيره، وسنبحث حول هذا الاستثناء الثاني، لكن لأن المصنف أشار إليه ها هنا فأشرنا له، ولا سيذكره بعد ذلك مفصلا وسنبحث. هذا هو الدليل الأول، وناقشه المصنف بمناقشات ثلاث تأمل فيها هل هي تامة أو ليست تامة. المناقشة الأولى بالنقض، وهو أنه لو صح تقييد ما دل على حرمة الغناء بهذه الروايات الدالة على استحباب الرثاء لصح بالتالي تقييد ما دل على حرمة شرب الخمر مثلا بما دل على إدخال السرور على المؤمن، كقوله صلى الله عليه وآله: من سر مؤمنا فقد سرني ومن سرني فقد سر الله. فإذا كان شرب الخمر فيه سرور لهذا المؤمن، نقول من باب السرور، إذا اشرب خمرا من باب السرور، إدخال السرور على المؤمن. فبناء على ذلك نقول بما أن إدخال السرور على المؤمن مستحب، إذا يجوز شرب الخمر من باب إدخال السرور على المؤمنين. وبناء على هذه الأدلة الدالة على استحباب إدخال السرور على المؤمنين نقيد ما دل على حرمة شرب الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إلا إذا كان لإدخال السرور على المؤمنين والمؤمنات. واضح هذا؟ لازم كلامكم هذا نقضا، هذا نقضا. وأما المناقشة الثانية حلا، وهي أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات أساسا، ما دل على الاستحباب لا يصلح لمقاومة ومزاحمة ما دل على الحرمة، بل لا بد من تقديم ما دل على الحرمة. لا أن نقول المستحب يقيد المحرم أبدا، بل المحرم مقدم بلا كلام. والسر في ذلك هو أن أدلة المستحبات أقصى ما تثبته مطلوبية الفعل في ذاته ورجحان الفعل لو خلي ونفسه من دون تعنون بعنوان آخر. فالسرور، إدخال السرور على المؤمن مثلا في ذاته مطلوب، في ذاته مستحب وراجح.
العنوان الأول،
نعم، هذا أقصى ما تدل عليه الأدلة الدالة على استحبابية بعض الأمور كإدخال السرور على المؤمنين مثلا. لكن لو طرأ عنوان آخر على هذا المستحب، سواء هذا العنوان الآخر عنوان وجوبي أو عنوان تحريمي، فيرتفع من الأصل الاستحباب. فإدخال السرور على المؤمن مستحب في ذاته وراجح لو خلي ونفسه، لكن لو طرأ عليه عنوان آخر وهو الحرام أو وهو الوجوب فيرتفع الاستحباب من رأس. فمثلا إدخال السرور على المؤمن مطلوب ومستحب، لكن لو كان إدخال السرور بحرامه كشرب خمره لا معنى لهذا الاستحباب، يرتفع الاستحباب رأسان، لأنه لا معنى لإتيان المستحب بأمر محرم، فيكون بالتالي إدخال السرور حرام لأنه بأمر حرام. أو لو كان
تعنون بعنوان واجب فهنا يرتفع الاستحباب ويكون إدخال السرور واجبا. من قبيل إدخال السرور على المؤمن بإجابة دعوته وتلبية وليمته مستحب، لكن لو أمرك الوالد أو الوالدة وبالوالدين إحسانا، قال بني هلدت كبدي، أجب دعوة الداعي إذا دعاك ولب الوليمة. فإذا أمرك أحد الوالدين وكان في مخالفتك له مشقة وحرج على نفسه، إذن فيجب عليك بالتالي إدخال السرور على المؤمن وإجابة الدعوة. إذن يا مولاي أدلة المستحبات أقصى ما تدل عليه مطلوبية الشيء لو خلية نفسه، لكن لو استلزم حراما أو استلزم واجبا ارتفع الاستحباب من رأس، وهذا نطبقه على محل كلامنا. الرثاء للحسين مطلوب في ذاته وراجح في نفسه، لكن لو كان هذا الرثاء بالغناء الذي نهى الله عنه واجتنبوا قولا زور، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فبالتالي يرتفع الاستحباب للرثاء من الأساس، إذ لا استحباب بالمحرم لا معنى لطاعة الله من حيث يعصى، فيكون بالتالي الرثاء حرام. إذن لا معنى لاستدلال النراقي أو غير النراقي بما دل على استحباب الرثاء للحسين على جواز الغناء، بل نقول يقدم دليل الحرمة. واضح المقصد؟ هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث يا مولاي العزيز، المناقشة الثالثة، مما يؤكد صحة ما قلناه بأنه لا يمكن تأدية المستحب يعني الرسالة الحسين بأمر محرم يعني بالغناء، بعض الروايات من قبيل رواية عبد الله ابن سنان التي ورد فيها اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فقراءة القرآن قد يقال أمرون مستحبون راجحون، ومقتضى الإطلاق أنه حتى لو كان بطريقة لهوية وغنائية فنقيد ما دل على حرمة الغناء، لكن مع ذلك الرواية قالت لا يجوز أن تقرأ القرآن الذي هو مستحب بطريقة لهوية غنائية، اقرأوه بألحان العرب ولا تقرأوه بألحان الفسق والكبائر. إذن هذه الرواية شاهدة على أن المستحب لا يتأدى من خلال الحرام، فإذا صح ذلك في القرآن أنه لا يمكن قراءته بالغناء لأن الغناء حرام، كذلك الرثاء الحسيني والمعصومي لكل المعصومين يعني لا يتأتى الرثاء المستحب من خلال الحرام. واضح؟ هذه مناقشات ثلاث من قبل المصنف رد بها على هذا الدليل الأول، وليس المصنف اكتفى بهذا المقدار إذ كافي له يكفيه، إلا أنه تعرض للشيخ يوسف. الشيخ يوسف البحراني تعرض للشيخ يوسف الآن هذه المشكلة. رحمك الله يا شيخ يوسف وأنت في كربلاء. نعم. فقال الآن المطلب انتهى. إن قلت قلت الآن. ناظر لكلام المحدث البحراني في الجزء 18 صفحة 103. الشيخ يوسف عنده حكاية متعرض للرواية تكلم بكلمة. المصنف قال نمسكه في كلامه ونناقشه بأربع مناقشات. جزء 18 صفحة 103. لاحظ الآن تستطيع أن تدافع عن الشيخ يوسف. أنت من البحرين والشيخ يوسف من البحرين. حقه عليك أن تدافع عنه على كل حال. يا مولاي العزيز إن قلت قلت إن قلت بأن المقصود من اقرأ القرآن بألحان العرب يعني بلغة العرب كما قال الشيخ يوسف البحراني اقرأوا القرآن بألحان العرب يعني ليس بالأصوات المطربة لا إنما اقرأوا القرآن بلغة العرب باللغة العربية بلهجة العرب الفصيحة ولا تقرأوا بألحان مثلا بلغة أو بطريقة أو بلهجة ليست عربية أصيلة هذا المقصود وبالتالي لا يصح الاستشهاد بالرواية أساسا اكتفي بالمناقشة الأولى والمناقشة الثانية فقط النقض والحال أما هذه الرواية لا مساس لها بمحل البحث إنما تقول اقرأوا القرآن بلغة العرب يعني باللهجة العربية الفصيحة ولا تقرأوا باللهجة الغير ذلك الشيخ يوسف يتكلم معكم الآن الشيخ يوسف أنتم من نفس مكان صح؟ بما أنكم من نفس مكان نقول لكم نفس كلامه يقول الشيخ يوسف حتى تعرف مقصوده في مناقشة طبعا تعرض لمناقشة السبزواري فيقول وأما ثانية فإن قوله فإن اللحن في أول الخبر هو الغناء ممنوع وإن كان لفظ اللحن مما ورد بمعنى الغناء ولكنه ورد أيضا اللحن في اللغة بمعان أخرى أخر منها اللغة وترجيع الصوت وتحسين القراءة والشعر إلا أن الأنسب به هنا يعني في هذه الرواية هو الحمل على اللغة بمعنى لغات العرب وأصواتها وهو الذي حمل عليه الخبر في مجمع البحرين الطريحي فقال اللحن واحد الألحان واللحون اللغات ومنه الخبر اقرأوا القرآن بلحون العرب هذا كلام الشيخ يعني اقرأوا القرآن بلحون العرب يعني باللغة العربية باللغة العربية لكن ذكرنا اللهجة لأن المصنف أشار للهجة أما الشيخ يوسف ما أشار لقضية اللهجة لا من قريب ولا من بعيد يعني واضح الآن انجلى إشكال الحمد لله
في أي واحدة من القراءات يعني بالطرق العربية المعروفة في القراءات لأن كلها عربية هذه
إيه نعم إن قلت هكذا قلت يقول المصنف قلت أولا ثانيا ثالثا رابعا أولا قول الشيخ يوسف رحمه الله ليس بحجة فإن الجوهري هو من أهل اللغة وأكثر دراية في هذه المسائل صرح في الصحاح بأن المقصود من اللحن في نفس هذه الرواية ليس اللغة بل الصوت المطرب الصوت المغرد هذا هو المقصود باللحن ولذلك هذا قال في الصحاح لاحظ اللحن واحد الألحان واللحون ومنه الحديث اقرأوا القرآن بلحون العرب يا جوهري ما معنى اقرأوا القرآن بلحون العرب هل باللغة العرب لا قال وقد لحن في قراءته إذا طرب طرب هذا اللحن طرب بها وغرد وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء إذن ما أشار الجوهري لا من قريب ولا من بعيد لتفسير اللحمي في هذه الرواية باللغة بل اللحن يعني صوت المطرب الصوت المغرد واضح فاستدلالنا واستشهادنا بالرواية في محل ثانيا إن الذي دعا جناب الشيخ يوسف البحراني قدس سره لأن يفسر الرواية باللغة فسر اللحن في الرواية باللغة أنه قال لو لم نفسرها باللغة معنى ذلك يجوز الغناء بالقرآن فلذلك حاول أن يتخلص من هذه الشبهة أنه جواز الغناء بالقرآن فقال المقصود من اللحن ليس الإطراب اقرأوا القرآن بلحن العرب يعني صوت المطرب لا اقرأوا القرآن بلحن العرب يعني بلغة العرب لكننا نقول لا دلالة في الرواية حتى لو فسرنا الرواية وفسرنا اللحن في الرواية بالصوت المطرب مع ذلك لا دلالة فيها على جواز الغناء بالقرآن لا يا شيخ يوسف أنت تستطيع أن تتخلص من شبهة الغناء بالقرآن من دون حاجة لتفسير كلمة اللحن باللغة بل فسر بل قول هكذا بأن الغناء على قسمين قسم حلال وقسم حرام وتنتهي الإشكالية فحينما قالت الرواية اقرأوا القرآن بلحون العرب ولو كان غناء لكنه ليس حرما لأنه ليس بطريقة لهوية واضح ولو كان مد صوت وترجيع ومضرب لكن ما دام ليس بطريقة أهل اللهو والمعاصي وبطريقة لهوية فهو غناء فهو ليس غناء فهو ليس غناء فهو ليس غناء فنقول ليس غناء يعني ليس غناء حراما فلنقول نعم نقسمه إلى قسمين يعني غناء محلل وغناء محرم أو نقول بحسب ما أشار الآن المصنف أنه أساسا إذا لم يكن على طريقة لهوية ليس بغناء في نظر الشارع يعني ليس بغناء واضح
يعني قراءة القرآن
بصوت إذا كان بصوت مناسب لأهل الله والطرب هذا غناء إذا ما كان مناسب لأهل الله والطرب فليس بغناء بنظر الشارع لا أقل ليس غناء فبناء على ذلك لا نحتاج لتفسير كلمة اللحن باللغة لنتخلص من إشكال الغناء بالقرآن بل نقول ولو أبقينا كلمة اللحن على الصوت المضرب لكنه ما دام ليس لهويا فلا يعتبر غناء فيمكنك أن تتخلص من الإشكال بها هذا ثانيا ثالثا أساسا الرواية واضحة بعدم جواز الغناء بالقرآن حيث قالت وإياكم ولحون أهل الفسق إذن فلا دلالة فيها أساسا على جواز التغني بالقرآن لأنها صريحة فأنت بالتالي لا تحتاج لأن تفسر إقراء القرآن بلحون العرب يعني بلغة العرب لتتخلص من إشكال جواز الغناء بالقرآن لأنها واضحة صريحة في حرمة الغناء بالقرآن لأنها قالت وإياكم ولحون أهل الفسق يعني لا تقرؤون القرآن بغناء محرم فقل الغناء فيه حلال وفيه حرام إذا كان بطريقة أهل الفسوق حرام وهذا ما حرمه الشارع إذا لم يكن كذلك فهو جائز رابعا وأخيرا هو أن الرواية يا مولاي العزيز ظاهرها أن مقصود هؤلاء من القراءة وسيجيء حيث قال الرسول وسيجيء بعد أقوام يرجعون ترجيع الغناء الظاهر من الرواية هو أن هؤلاء يقرؤون القرآن لأجل الطرب لأجل اللهو لا لأجل التدبر في معانيه فهذا ما تدل عليه الرواية يعني يحرم عليهم هذا النحو المحرم. إذا كانت القراءة لأجل التطرب وليس للتدبر فهذا هو الغناء المحرم، وليس كل غناء بالقرآن محرم. يمكن أن نقول هكذا. تم كلام المصنف الآن في المناقشة، طبق العبارة بهذا المقدار تأخذ قصة يسيرا من الراحة. قال أما الثالث وهو اختصاص الحرمة، يعني حرمة الغناء ببعض أفراد الموضوع، فقد حكى، هذا الآن بيشير إلى الاستثناء الأول، فقد حكى في جامع المقاصد قولا لم يسمي قائله باستثناء الغناء في المراثي. الغناء في المراثي جائز، فنقيد ما دل على حرمة الغناء مطلقا، نظير استثناء في الأعراس الذي سيأتي. لكن الكركي لم يذكر وجهه، ونقلنا كلام الكركي فعلا، فقط قال وبعض واستثنى بعضهم مراثي الحسين عليه السلام كذلك، وما بين النكتة الدليل. وربما وجهه بعض من متأخري المتأخرين في الحاشية، أشار إلى النراقي، وفعلا النراقي ذكر خمسة أدلة منها هذا الدليل. لعل بعمومات أدلة الإبكاء والرثاء كرواية أبي عمارة المنشد، لا تنساها، أو أبي هارون المكفوف، لا تنساها. وقد أخذ ذلك هذا العلم وهو النراقي مما سبق أن أشرنا إليه من صاحب الكفاية السبزواري، حيث قال ما دل على حرمة الغناء يدل على حرمة مطلقة، ما دل على جواز التغني بالقرآن يصلح للتقييد. فكذلك نقول ما دل على حرمة الغناء مطلق يشمل حتى الرثاء بالحسين عليه السلام، جاءت الأدلة وقيدها. واضح. وقد أخذ ذلك مما تقدم من صاحب الكفاية. هل هو أخذ ما أخذ الله العالم؟ المصنف يقول أخذ على كل حال من الاستدلال بإطلاق أدلة قراءة القرآن، وبينا الاستدلال، بينا الاستدلال بأدلة الرثاء، المصنف فقط أشار، أما كيف الاستدلال نحن أشارنا. انتبه الآن يبدأ المناقشة، طبعا يبدأ بالحل قبل النقد، المناقشة الثانية قبل الأولى. يقول وفيه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات، خصوصا التي تكون، يعني هذه المستحبات من مقدماتها، خصوصا إذا كان المستحب مقدما للحرام، لأن هذا الغناء، لأن هذا الرثاء مقدما للغناء. بعد إذا كان مقدما المستحب مقدما للحرام، فمقدمة الحرام حرام، ستكون هذه المقدمة التي كانت مستحبة ستكون حراما، خصوصا إذا كان هذه المقدمة، إذا كان المستحب هو مقدمة للحرام بعد. إذن لو لم تكن مقدمة من الأصل أدلة المستحبات لا تقاوم المحرمة، ولو كانت مقدمة كما هو في المقام بعد أوضح وأوضح، لأنها ستكون من مقدمة الحرام، مقدمة الحرام حرام، فيسقط الاستحباب من رأسه. واضح؟ تبصر. فإن مرجع أدلة الاستحباب إلى استحباب إيجاد الشيء بسببه المباح في نفسه، لو خلي ونفسه، لا بسببه المحرم. الآن يبدأ في النقد، يشير إلى النقد، مناقشة نقضية. ألا ترى أنه لا يجوز إدخال السرور في قلب المؤمن وإجابته بالمحرمات كشرب الخمر الذي مثلنا به، هو مثل بالكزنا واللواء والغناء إلى آخره. واضح. والسر في ذلك أن دليل الاستحباب إنما يدل على كون الفعل لو خلي وطبعه مفعول معه خاليا عما يوجب لزوم أحد طرفيه فلا ينافي ذلك طرق عنوان من الخارج يوجب لزوم فعل أو تركه هو في أصله مستحب لكن لو طلع عنوان ثانوي من الإلزام يتبعه كما إذا صار مقدمة لواجب أو صادفه عنوان محرم مثل 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 لي قال فإجابة المؤمن وإدخال السرور في قلبه ليس في نفسه شيء ملزم لفعله أو تركه هو في الأصل مستحب ليس فيه شيء إلزامي فإذا تحقق في ضمن الزنا إدخال السرور بالزنا العياذ بالله فقد طرأ عليه عنوان ملزم لتركه بعد ما يمكن تقول هذه مثلا المرأة أنه من باب إدخال السرور حرام كما أنه إذا أمر به الوالد الوالد أمر الولد أمر الولد بماذا؟ بالمستحب بالمستحب بإدخال السرور بإجابة الوليمة والدعوة كما أنه إذا أمر به الوالد أو السيد السيد أمر عبده طرأ عليه عنوان ملزم لفعله والحاصل يا مولاي أن جهات الأحكام الثلاث أعني ما هي الإباحة والاستحباب والكراهة يعني الأحكام غير الإلزامية لا تزاحم جهة الوجوب أو الحرمة فالحكم لهما يعني للوجوب أو الحرمة معج اتماع جهتيهما يعني جهة الحرمة أو الوجوب مع إحدى الجهات الثلاث إن شاء الله غير واضح الحمد لله المناقشة الثالثة ويشهد بما ذكرنا من عدم تأدي المستحبات في ضمن المحرمات قوله صلى الله عليه وآله رواية عبد الله بن سنان اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر وسيجيء بعدي أقوام يرجعون ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجوز تراقيه لا يجوز تراقيه قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم هذا ترقوها لا يجوز ترقيها يعني لا ينفذ إلى رب العالمين من الصلاة التي لا يتوجه صاحبها في صلاته ولا يخشع قلبه فيها تلف في خرقة ويضرب بها وجهه وتأتي وتقول ضيعتني ضيعك الله
يعني صلاة القرآن
نعم لا يجوز هذا القرآن الذي قرأ يعني الآن هذا هذا المناقشة الثالثة يستشهد بها ألا ترى لا من ألا ترى هذا المناقشة النقضية ألا ترى هذا النقضية جيد على كل حال الآن يبدأ إن قلت قلت إن قلت قلت ويقدم الجواب الأول على كلام صاحب الحدائق انتبه قال في الصحاح هذا كأنما رد على كلام صاحب الحدائق انتبه هذا الجواب الأول على كلام صاحب الحدائق حيث فسر اللحون بال اللغة قال في الصحاح هذا الجواب الأول على كلام الحدائق اللحن واحد الألحان واللحون ومنه الحديث اقرأوا القرآن بلحون العرب وقد لحن في قراءته إذا طرب بها وغرد وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء انتهى كلام الجوهري وصاحب الحدائق رحمه الله شيخ يوسف رحمك الله جعل اللحن في هذا الخبر بمعنى اللغة أي بلغة العرب اقرأوا القرآن بألحان العرب يعني بلغة العرب وكأنه أراد باللغة اللهجة وقلنا أنه ما أشار إلى اللهجة أساسا كلامه عندك وتخيل لماذا فسر اللحن باللغة تخيل لأنه أن إبقاءه على معناه إبقاء لفظ اللحن على معناه يوجب ظهور الخبر في جواز الغناء في القرآن وقف أمامه هذا الإشكال، قال إذا من الأصل نقول اللحن يعني اللغة وليس اللحن يعني صوت المطرب الذي يوجب الغناء. وفيه هذا ثاني الجواب الثاني الآن ما تقدم من أنه حتى لو فسرنا اللحن بالصوت المطرب نقول أن مطلق اللحن إذا لم يكن على سبيل الله ليس غناء. المفروض الشيخ يوسف يقول بذلك، قل اللحن هو بمعنى ماذا؟ الصوت المطرب، لكنه ليس غناء ما دام ليس بطريقة لهوية وتتخلص، ما تحتاج أن تفسر اللحن باللغة. ثالثا وقوله صلى الله عليه وآله وإياكم ولحون أهل الفسق، هذا بعد كافي للدلالة على عدم جواز الغناء بالقرآن، فلا تدل الرواية على الجواز من الأصل. وإياكم ولحون أهل الفسق نهي عن الغناء في القرآن، فيمكنه التخلص. أربعة ثم إن في قول لا يجوز تراقيهم إشارة إلى أن مقصودهم هؤلاء الذين سيأتون من بعد في آخر الزمان يرجعون في القرآن، أن مقصودهم ليس تدبر معاني القرآن بل هو مجرد الصوت المطرب أو المطرب، وهذا هو المحرم. إذا لا تقل أن مطلق الغناء حرام مثلا، قل إذا كان لأجل الطرب فقط، أما إذا كان للتدبر ولو كان غناء لا مشكلة أن نقول جائز، يعني شو المشكلة؟ واضح. هذا الدليل الأول الذي أشار له المصنف وناقشه. هنا مسألة مهمة جدا، نحن قد ندخل في الدليل الثاني والثالث، لكن هناك مسألة مهمة جدا جدا كبروية حري بك أن تتأمل فيها، نشير إليها الآن، جدا مهمة، ليس من حقك علي أن لا أعطيك إياها، وهي مهمة أشار إليها السيد الخوئي في المصباح في صفحة 489، ارجع إلى كلامه هناك. وقبله منها بعض تلامذته وهو السيد الروحاني في فقه الصادق الجزء 21 الصفحة 146 489 تجد كلامه 489. وأشار لذلك أيضا في فقه الصادق سيد الروحاني تلميذ السيد الخوي وقبل بكلام أستاذه في الجزء 21 الصفحة 146، وهي ترتبط بما ذكره المصنف من أن هذه الكبرى أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات. يقول السيد الخوي هل ما ذكره المصنف من هذه القاعدة وتطبيقه للقاعدة في المقام صحيح أو ليس صحيحا؟ هذه قاعدة جدا مهمة، أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات، قاعدة كبروية. فيقول السيد الخوئي قدس سره الشريف بأن هذه القاعدة تجري في موارد ثلاثة. ما هي هذه الموارد الثلاثة؟ المورد الأول التزاحم، إذا وقع تزاحم بين المستحب وبين الحرام أو الواجب فلا يتزاحم الحكم الإلزامي مع غير الإلزامي، بل الإلزامي مقدم من قبيل الوجوب والاستحباب مثلا، أو الحرمة والاستحباب من قبيل الذي مثلوا به مثلا. لو تزاحم الأمر بين الصوم الواجب في شهر رمضان وبين قراءة القرآن المستحبة بحيث لا يمكن المكلف، قدرته قاصرة، إن صام لم يتمكن من امتثال المستحب وهو قراءة القرآن، إن قرأ القرآن يعني أتى بالمستحب لم يمكنه الصيام. فإذا تزاحم الأمران إما أن يصوم الواجب أو يقرأ القرآن المستحب وقدرته قاصرة، ما هو المقدم؟ الواجب مقدم بالاتفاق. إذن إذا رجعت المسألة لباب التزاحم بحيث قدرة المكلف قاصرة قدم الحكم الملزم. ولكن هذا لا ينطبق على مقامنا وهو الرثاء الحسيني بطريقة لهوية غنائية، لا تزاحم أساسا، وليست قاصرة قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين، بل يمكنه أن يمتثل الحرمة فلا يغني ويمتثل الاستحباب ويرسل الحسين. إذن يمكن امتثال كلا التكليفين، امتثال الحرمة بأن لا يغني، امتثال الاستحباب بأن يرسل الحسين بطريقة غير غنائية. واضح؟ إذن فهذا الكلام، هذا المورد لا ينطبق على محل بحثنا. إذن ليس بحثنا من باب التزاحم حتى يقول المصنف أدلة المستحبات لا تقاوم المحرمات. إذن المقام ليس من مقامات التزاحم. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو أن يكون الدليل الاستحبابي وارد بالعنوان الأولي، والدليل الإلزامي وارد بالعنوان الثانوي. إذا كان أحد الدليلين في رتبة العنوان الأولي والدليل الثاني في رتبة العنوان الثانوي، فهنا أيضا لا يوجد بينهما تزاحم ولا مقاومة ولا منافرة، بل يقدم الدليل الإلزامي لأنه بالعنوان الثانوي. وهذا من قبيل، أمثل لك بهذا المثال. مثلا ما دل على إباحة أكل اللحوم، لحوم الحيوانات، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إذن أكل اللحوم حلال مباح لا إشكال فيه، لكن جاءنا بعنوان ثانوي إذا كان الحيوان جلالا أو موطوءا فلا يجوز أكل لحمه. إذن بالعنوان الأولي يجوز أكل لحم الحيوان، لكن بالعنوان الثانوي لوجود عنوان طارئ وهو أنه جلال أو أنه موطوء يكون لحمه حراما. إذن إذا كان أحد الدليلين وارد بعنوان أولي والآخر بعنوان ثانوي، قدم الذي بالعنوان ثانوي فالإلزامي ثانوي، فيقدم على الاستحباب الذي هو بعنوان أولي مثلا. وهذا المورد الثاني لا ينطبق على مقامنا، لأنه ما دل على استحباب الرثاء للحسين هو وارد بالعنوان الأولي، وما دل على حرمة الغناء هو أيضا وارد بالعنوان الأولي، لأن أحدهما بعنوان أولي وآخر بعنوان ثانوي. لا، هذا يقول يستحب رثاء الحسين، ذاك يقول يحرم الغناء، وكلاهما في رتبة واحدة، لا أنه هذا في رتبة وذاك في رتبة أخرى. واضح؟ المورد الثالث لعدم المقاومة بين أدلة المستحبات وأدلة المحرمات هو ما إذا كان الحكم غير الإلزامي، يعني المستحب من الأصل مقيد في الشريعة، مقيد في الشريعة بأن لا يلزم من مخالفة حكم إلزامي. إيه؟ إذا كان من الأصل، إذا كان من الأصل الحكم غير الإلزامي، يعني المستحب مقيدا في الشريعة امتثاله، يعني مقيد بعدم مخالفة حكم إلزامي، فهنا فعلا لا يقاوم المستحب الحرام مثلا أو الواجب. وهذا مثاله ماذا؟ نعم، وهذا من قبيل الذي مثل به جناب الشيخ قدس سره، إدخال السرور على المؤمنين مستحب، لكن وردت الأدلة التي قالت إن إدخال السرور على المؤمنين مقيد بأن لا يلزم من إدخال السرور عليهم مخالفة حكم إلزامي، فلا يصح أن تقول أدخل السرور على المؤمن بشرب خمر أو بترك صلاة أو غير ذلك. إذن هذا المورد الثالث. إذن وردنا في الأدلة بأن إدخال السرور على المؤمنين يشترط في أن لا يكون بالحرام مخالفة حكم الإسلام. وهذا يقول السيد الخوئي أيضا لا دليل عليه، لا ينطبق على مقامنا يعني على محل بحثنا، إذ لم تأتينا رواية معتبرة دلت على جواز الغناء في نفسه إلا إذا كان استلزم من جواز الرثاء الحسيني في نفسه، إلا إذا لزم منه مخالفة حكم إلزامي كالغناء. ما وردنا دليله يقول هذا اللسان أن الرثاء جائز إلا إذا لزم منه مخالفة حكم إلزامي، إلا إذا لزم منه الغناء. ما وردنا ذلك. واضح. نعم عندنا رواية عبد الله بن سنان لكنه قال ضعيفة أيا ما كان. إذن هذه موارد ثلاثة احفظها جيدا واقبض عليها. وهذه الخبرة الخوئية 97 سنة عاشها في الحوزة العلمية يعطيك خبرته. ما يصير كلام تدخل يمين لا عم كلام ضرب، وإذا ضرب أصاب الهدف. فيقول السيد الخوي قدس سره تطبيق المصنف هذه الكبرى أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات موردها إن الأول الثاني الثالث، وهي لا تنطبق على المقام، بل موردنا من قبيل التعارض بين الحرام والمستحب. أدلة الغناء تقول يحرم الغناء مطلقا ولو كان بالرثاء الحسيني. أدلة الرثاء تقول يستحب الرثاء مطلقا ولو كان بالغناء. إذن تعارض بين الإطلاقين، تعارض على نحو العموم والخصوص من وجهه. فإذا كانت المسألة تعارض نرجع لمرجحات باب التعارض. ما أكثر الموارد التي يتعارض فيها المستحب والحرام، الواجب والمستحب مثلا. فلا مشكلة إذا تكون المسألة من باب التعارض نرجع للمرجحات. إذا رجعنا للمرجحات ما هو مقتضى المرجحات؟ أن نأخذ بما خالف العامة. ما هو المخالف للعامة؟
عدم جواب
عدم الجواز، لأنهم مبناهم جواز الغناء، فنأخذ بما خالفهم، فنأخذ بما دل على حرمة الغناء. فلو ابتلينا في موضع رثاء حسينيا بغناء فنأخذ بما دل على الحرمة. واضح. إطلاقات أدلة الحرمة وإطلاقات أدلة الرثاء فإنهما يفترقان. أين أدلة الغناء تفترق في غير الرثاء الحسيني، أدلة الرثاء تفترق في غير الغناء، يلتقيان في الرثاء بالغناء. أدلة الغناء تقول حرام، أدلة الرثاء تقول مستحب، تعارض على نحو العموم والخصوص من وجه. نرجع للمرجحات، رجعنا للمرجحات عندنا خذ ما خالف العامة. ما المخالف للعامة؟ الحرمة.
يعني فالرثاء بالغناء نقول بحرمة
إيه، فبالتالي الرثاء بالغناء حرام. أو خذ ما وافق كتاب الله، إذا رجعنا ما وافق كتاب الله الغنى حرام. لو تساقطا أو لو رجعنا للشهرة أيضا، لكن هو فقط اقتصر على مخالفة العامة، نحن نضيف حتى الشهرة. خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. ما هو المشتهر؟ هو الحرمة. قد يقال أن المشهور هو الحرمة. إذن لو رجعنا للمرجحات قدمنا الدليل الدال على حرمة، لأنه هو المخالف للعامة، هو الموافق للكتاب، هو المشهور. لو فقدنا المرجحات لا يوجد لدينا أي مرجح، ما هو مقتضى القاعدة؟ البراءة عن الحرمة. واضح المطلب، مطلب رشيق أنيق دقيق تبصر فيه. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.